بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
من طريق البخاري، وصلنا إلى قتيبة عن طريق ثمانية رواة، لكن إذا كان أحد رفقاء البخاري رحمه الله الذي تتلمذ على قتيبة لو روينا من طريقه هو أبو العباس السراج، فبيننا وبين قتيبة يقول سبعة. وصول إلى شيخ البخاري عن طريق البخاري بيننا وبين قتيبة ثمانية، وعن طريق أبي العباس السراج بيننا يقول ابن حجر وبين قتيبة سبعة. فإذا كان قلت الوسائط فصار عاليا، فإذا عن طريق أبي العباس صار عاليا وصول إلى شيخ البخاري فصار موافقة مع البخاري، صار موافقة مع البخاري. نعم. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد المصنف، يأتي المتأخر وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه. كذلك قتيبة إذا روى عن الليث مثلا فالوصول من طريق البخاري إلى الليث قد يكون بين ابن حجر وبين الليث تسعة، وبين طريق أبي العباس يكون الوصول يعني عن غير قتيبة، طبعا المفروض هنا عن غير قتيبة، يعني أبو العباس السراج يروي عن غير قتيبة عن الليث، كذلك البخاري يروي عن غير قتيبة عن الليث، فالوصول إلى شيخ المصنف يكون بين المتأخر وبين البخاري أقل مما إذا كان من طريق البخاري، فيسير بدلا، وهو وصول إلى شيخه كذلك أي بطريق أقل من هذا، فيكون كأنه سار بدلا من شيخه، من شيخه شيخ شيخه سار شيخا لشيخ البخاري. فإذا انظروا ماذا يقول هو بنفسه، يقول كأن يكون وكأن يقع لنا ذلك الإسناد بينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا من قتيبة، بدلا من شيخ البخاري، لأن بيننا وبين عن طريق البخاري يكون شيخ زائد، ويكون بدل قتيبة من غير طريقه يكون القعنبي، فكأننا أخذنا شيخ البخاري بدلا من شيخ البخاري شيخنا آخر، فصرنا عاليا أعلى منه. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني إذا قارن بالنسبة للعلو، وإلا قد يحصل الموافقة بدون علو في مواضع كثيرة جدا، إنما الموافقة يسمونها فيما إذا كان العلو بالنسبة للمتأخر قطعا، لابد أن يكون الاعتبار للمتأخر كأن بينه وبين شيخه مثل الأدد الذي كان في زمن في عصر البخاري رحمه الله. فابن حجر متأخر جدا، ولا يكون طبعا مثل هذا، وقل ما يكون والله أعلم صحيح، لكن لا يكون إلا إذا كان الطريق الآخر إلى ابن حجر وهو في القرن التاسع، فيكون كل شيخ قد عمر طويلا حتى يقل العدد، وهذا لا شك أنه يكون قليلا أو نادرا، ويعتني به العلماء، وبالأخص عندنا في الكتب المتداولة. ماذا أين تجدون هذا؟ في لا السابق اللاحق، لا الكتب الموجودة الآن أمامنا، التهذيب الكمال مثلا، المزي يعتني في بهذا شيئا كثيرا، وفي آخره يقول من طريقه وصل لنا وحصل لنا موافقة مع مالك مع بخاري مع طبراني مع كذا، فيكون في الحقيقة لا يكون إلا إذا كان من الطريق الثاني الذي يقل عدده للمتأخر بالنسبة للمتقدم، إلا إذا طال أعمار شيوخ الثانية. نعم. وإلا فاسم أكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قرن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدون بدون النظر إلى علو قد يحصل، وهذا تصويره يذكرون على كل حال بحيث أنه لا تنظر إلى العلو، لكن قد يكون يأتي من يكون قريبا من البخاري ويكون إلى من طريق البخاري أقل بكثير، ربما يكون بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8، وهذا المتأخر الذي هو قريب من البخاري في الغالب ليس بعيدا مثل ابن حجر، فيكون يحصل له الموافقة والبدل، وكذلك حتى المسافحة. وفيه المساواة، فيه أي في العلو النسبي، إنما هذا بالنسبة لشيخ معين، المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، من الراوي المتأخر إلى آخره، يمثل كأن يروي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله، يروي النسائي حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فيأتي متأخر مثل ابن حجر فيروي عن طريق غير النسائي أو بإسناد آخر يصل إلى النسائي أو شيخ النسائي بدلا أو مساواة مثل العدد أي 8، كأنه كل واحد عمر قرنا، لأن النسائي توفي متى؟ سنة 300، وابن حجر 52 و800، فيروي النسائي حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فأنت تروي هذا الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، وكأنما ساويت أو أعصرت النسائية، فنساوي النسائي من حيث العدد وما قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، يشير إلى أن هذا الإسناد في الغالب لا يصح، لأنه ربما يكون مفاوز بين اثنين، ويكون أخذ بالإجازة ثم ذاك السابق واللاهق كما تفضل، يكون أعمارهم طويلة بعضهم، فقد يصل بالعدد لكنه قد يكون منقطع وإسناد النسائي يكون متصلا، ولذلك كأنه وخز لنا إشارة قال ما قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، قد يكون ذاك الإسناد الذي عدد قليل ما تأخر الشخص الذي ساوى مع النسائي، فهذا قد يكون لا يصح. وفيه في العلو النسبي أيضا المسافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، إذا كان تلميذ المصنف ابن السني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9، وابن حجر جاء متأخرا فروى بإسناد آخر فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث بينه وبينه 11 أو 12 شخصا. نعم. وهذا الذي يقول وفيه في المسافحة فيدا، كأنه يقول سميت مسافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمسافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه السورة كأننا لقينا النسائية وصافحناه كما لقي ابن السني النسائية وصافحه، يعني هذا افتراض ذهني فقط والله أعلم، قد لا يكون له وجود. نعم. ويقابل العلو زيدوا،
قال المصنف رحمه الله تعالى ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو الأقران، في السن واللقي فهو الأقران كل منهما عن الآخر، فالمدبج وإن روى عن من دونه
يسمونه مدبج، تدبيج دبج يدبج من باب التفعيل. نعم.
فالمدبج وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء.
قال ويقابل العلو بأقسامه الموافقة والبدل والمساواة والمسافحة، النزول أيضا يكون بالموافقة والمسافحة، وهذا من أصعب ما يكون، ولذلك أحد علماء الهند قد كتب فيه رسالة جيدة، وما رأيته إلا في الهند في الحقيقة، ما تبع لو تبع هذا يكون أجمل، ومثله أظن لأحد من الإخوان الهنود نفسه، يعني وجد من علماء الهند آخر أيضا طبع، كأني أتخيل وقرأت فيه طلوع والنزول، علو والنزول كله، وخيل لنا وصور لنا، لكن ما وجد مثال في الحقيقة، ما وجد المثال. فلذلك هذا يبقى نظريا هكذا لا شك، ما دمنا اتفقنا على أنه قد يحصل علو فيحصل النزول أيضا موافقة ومساواة وبدلا للآخر، فإذا نتركه كما ترك. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي هو الأخذن المشايخ، يعني في السن في الغالب الزملاء يكونون في سن واحد في الغالب، لكن قد يكون فيهم من يكون صغير ويجلس مع الشيخ الكبير، كما ذكروا أن سفيان بن عيينة كان يجلس بينهم كالمسمار ويقول نالي كآذان الفار ومقلمتي كإيش، وكنت أجلس بينهم كالمسمار، هكذا جاء فيه كما ذكر الخطيب البغدادي. ودخل واحد منهم صغير بمقلمته وبدفاتره وضحك الناس، فقال شعبة أظن، قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فيحصل، لكن في الغالب الزملاء يكونون قريبين من السن، إن لم يكونوا قريبين من السن، أبو بكر رضي الله عنه يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس رضي الله عنه وهو صغير السن يأخذ. فهنا فإن تشارك في السن قل أو اللقي، في السن واللقي، وفي السن أو اللقي وحده، فقد يكون مشاركة في السن قريب بعضهم من بعض، أو يكون مشاركة في اللقي وليس المشاركة في قرب السن بعضهم من بعض، فهذا النوع يسمى أقران. إذا كان فرضنا أنهم قرين يسمى قرينا، ولذلك الصحابة كلهم بعضهم جعلهم طبقة واحدة، ما هو كذا؟ ابن حجر نفسهم جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، منهم أبو بكر الذي يعني كان عمره 60، وعبد الله بن الزبير الذي كان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة أو 14 سنة، فيكون يسمى أقرانا، بعضهم قرين للبعض، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. فإن روى، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو رواية الأقران إذا أخذ بعضهم عن بعض، وفي الغالب ينبهون حتى لا يظن أنه قرينه. إذا كان البخاري روى عن الترمذي استغرب، ما هو كذا؟ ما أنه روى عنه حرف واحد فقط، فيشيرون إلى مثل هذه. قال الإمام البخاري رحمه الله في تفسير ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، قال لي أبو عيسى الترمذي اللينة النخلة، اللينة النخلة. فهذا رواية الشيخ، قد يكون هذا رواية الأكابر أن لا صاغر، لكن رواية الأقران مثل هذه يحصل، فلا يظن أحد أن هذا هنا حصل خطأ، كيف يروي البخاري مع الترمذي وكيف يروي الزميل مع الزميل، ولذلك يعتنون ببيانه. فهو النوع الذي يسمى رواية أو يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. فإن كان من طرف واحد أحد القرينين روى عن قرينه فهذا رواية الأقران، وإن روى كل واحد عند الآخر فهو مدبج، لا فضيلة لواحد على الآخر، كلهم هذا أخذ من زميله وذاك نفسه أخذ من زميله، فيسمونه مدبج. نعم. وإن روى أمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، فالبخاري إذا روى الترمذي والترمذي هو تلميذه فهو رواية الأكابر عن الأصاغر، الأب إذا روى عن ابنه فهو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، يعني رواية الآباء عن الأبناء يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. أما رواية الأصاغر عن الأكابر فهذا درب معروف ما يحتاج للتنبيه، رواية الأصاغر عن الأكابر معروف، لكن إذا كان عكسه يحتاج إلى التنبيه. وفي عكسه كثرة، يعني رواية الآباء عن الأبناء، رواية الصغير عن الكبير، هذه كثرة وهو الواقع في الغالب. نعم. ومنه
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.
نعم. لحظة، الله فيك. ومنه من روى، أي من الكثرة التي في عكسه، وهو رواية الآباء عن الأبناء، ومنه رواية الأبناء عن الآباء، وهي رواية الأصاغر عن الأكابر عن الآباء عن آبائهم، واحد عن أبيه والثاني أبوه عن جده، وهذا أيضا باب معروف، فيروي كثير منهم أن أبيه عن جدي، أن أبيه عن جدي. وفي هذا الكتاب المعروف هو مطبوع لقاسم بن قتلبغة بتحقيق الشيخ الأخ باسم جوابرة في الجامعة الإسلامية، كان حقق. وأنا هذا الكتاب كنت نسخته كثير، فجاء لما وأنا كنت أحققه، فجاء ببعض الإخوان وما كنت أعرفه، قال أنا أريد أن أحقق هذا. قلت فإذا أنت الأولى بهذا، كتاب مفيد، من روى عن أبيه جدي، وفيه الضمير قد يروي روى عن أبيه، والضمير عن جده يروي عن جد أبيه. هذا هو المهم في هذا، فنعرف من روى عن أبيه وأبوه عن جده، الضمير يرجع إلى أبيه أو الضمير يرجع إلى من روى عن جده عن أبيه. فالمسألة في الحقيقة لما كانت فيها اختلاف فبوبوا باب عن جده، من روى عن أبيه عن جده، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن من؟ عن جده، وليس جد عمرو. جد عمرو من يكون؟ هنا لم يذكر عمرو بن شعيب بن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا قلنا عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب، شعيب يروي عن أو عن جد عمرو محمد، يكون الحديث منقطع. لكن إذا روى عن جده شعيب عن جد نفسه، فمعناه أنه يروي عن عبد الله بن عباس، فيكون ذاك يكون مرسل وهذا يكون موصول. نعم. زيدوا وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. السابق واللاحق في الحقيقة يقع بين الراويين في الغالب، بين وفاتهما قد يكون يعني مدة أو مسافة طويلة في المدة، ويكون مثل ما كنت الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه لما راح الهند درس عليه الشيخ أبو الحسن الندوي وفلان وفلان لغة العربية، ولما قدر الله وهو درس عليه وعمره تلك الأيام 38 سنة، ودرست على الشيخ وعمر الشيخ كان في تلك الأيام حوالي 95 سنة أو 94 سنة. فكان الشيخ أبو الحسن يقول أنت أخي في الدراسة وأنت سابق لاحق، لأن أخذنا هو لو فرضنا أن الشخص آخر عمر في الآخر عمر أخذ منه، ثم أطال الله عمر الآخر فجاء واحد أخذ منه، فيكون بين التلميذين وتلميذهما مسافة طويلة جدا. انظروا ماذا يقول: وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. يقول: أكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، سمع منه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 50 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماء سبطه، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماء سبطه أبو القاسم عبد الرحمن مكي، وكانت وفاته 50 و600. فبين وفاة البرداني وبين وفاة التلميذ الآخر سار بينهم 150 سنة، لأنه مات الذي سمع آخر أصحاب السلفي الذي سمع منه مات 50 و600، والتلميذه الذي هو أصلا شيخه أحد مشايخه سمع منه مات بين في رأس 500. فبين وفاة هذا التلميذ الذي هو أصله شيخه والتلميذ الآخر كان 150 سنة. فيقول: كيف يمكن أن يكون هذا درس عليه أبو علي البرداني الذي مات في 500، ويأتي أحد ويدرس على السلفي فيعيش بعده 150 سنة؟ قد يكون بعيد. ولذلك ينبهون، وأعظم كتاب في هذا للخطيب السابق اللاحق، وقد طبع. نعم. جزاك الله خير. كرك يعني؟ طيب. ثم كان آخر أصحاب. نعم تفضل بارك الله فيك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
اي نعم، يعني الآن يقولون إن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري يشتركان في كثير من المشايخ والتلاميذ، لكن كيف نعرف؟ جاء أحد وقال حدثني سفيان، والثاني يقول حدثني سفيان، فهل هذا سفيان بن عيينة أو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؟ ألا حصل لك كلها؟ إذا كان كلاهما ثقة لا نتعنى في البحث، لكن قد يكون هناك يتفق مع الاسم لكن أحدهما يكون فيه بعض الضعف والثاني يكون قوي، فهنا المحدث يتعب في تعيين هذا المعين هنا. فباختصاص كيف نعرف؟ لم يتميز، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. باختصاصه أول شيء ما جاء في جميع الروايات، ينبغي أن نبحث في جميع الطرق، فالمهمل أو المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فربما سفيان سفيان، هذه الرواية نفسها جاءت عند الآخرين فقال سفيان بن عيينة سفيان بن سعيد. مثلا محمد بن كثير العبدي الآن، هذا روايته كثير في البخاري والترمذي وغيرهم وغيرهم، يروي عن سفيان، فمن هو سفيان؟ اختص محمد بن كثير العبدي بالرواية عن سفيان الثوري وهو لا يروي عن ابن عيينة. إذا تعين هذا معناه أنه ليس هنا سفيان إلا سفيان الثوري، لأن تلميذه محمد ابن كثير العبدي. وهكذا إذا كان راوي مختص بابن عيينة وجاء حدثني سفيان فيتعين، وإلا في الغالب المهمل والمبهم. المبهم حدثني رجل، ووجدت في أسانيد أخرى، ولذلك التخريج وتتبع الطرق من أهم ما يكون، والرحلات لأجل هذا كانت تكون، فيعرف بمجيئه من طريقنا. قد يكون هنا مبهم هناك مسمى، التلميذ والشيخ كلاهما شيخ الشيخ واحد، ما جاء إلا هذا، هناك مبهم وهنا جاء مبين، فعرفنا أن المبهم هو هذا. الأول علة إن هذا الإسناد فيه راوي مبهم، ولكن قد ظهر من طريق آخر أن هذا فلان وليس بمبهم. كذلك المهمل أيضا من طريق آخر في الغالب، لكن إذا عرفنا الاختصاص فلان لا يروي إلا أحد الحمادين وأحد السفيانين فيتميز. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
مثل ما أحمد بن صالح، الإمام أحمد قال الإمام البخاري يروي في رواية حدثنا أحمد، فهل هو أحمد بن صالح المصري أم أحمد بن عيسى أو أحمد بن كذلك محمد بن سلام، محمد بن سلام هل هو بيكندي أم محمد بن يحيى الزهلي؟ إذا قال حدثنا محمد يأتي، وقد جاء هذا في الحقيقة، فما عرف إلا بالاختصاص في الغالب أو في مجيئه من طريق آخر. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، هذه القاعدة ذكرها، من إذا روى أن فلان فلان فهو فلان. نعم.
وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن
نعم، إذا كان الشيخ، وهذا أمر معروف، باب من حدث ونسي وفيه التأليفات، آخر تأليف الذي جمع السابق وزاد من عنده، والسيوطي رحمه الله يعني يضيف شيء كثير ويأخذ من سبق، كتابه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، في من حدث ونسي. فإذا كان حدث الشيخ ونسي، جاء أحد يقول حدثت لنا كذا، جزم بأني ما حدثتك، فيقولون قبل في الأصح، يعني جزما رد هذا الحديث، ما دام قال أنا ما حدثتك، والتلميذ يقول أنت حدثت، فما دام الشيخ له احترامه يرد هذه الرواية. هكذا قال. أو احتمال إذا قال ممكن أنا رويت لكن ما أتذكر، قبل في الأصح، لكن نقول عكس هذا، من حدث ونسي إذا كان إمكان النسيان فقد يجزم أني ما حدثت وهو ناسي في الحقيقة، وهذا يرد. لعلكم إذا مررتم بحديث يأتي هذا المعنى، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجزم، يعني ما نسيت ولا قصرت. قال بلى يا رسول الله نسيت، ما دام ما قصرت فإذا تعين لنا أنك نسيت. فالإنسان قد يجزم عن نفسه بأني ما فعل، ويكون فعل ما قلت ويكون قال. فهنا والله أعلم، إذا كان الشيخ فيه احتمال النسيان والثاني يجزم هو ثقة معروف وكذا ورع، ففي هذه الحالة الصحيح أنه يقبل من تذكر على من نسي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل.
هذا المسلسل الذي يقولون الراحمون يرحمهم الرحمن، على كل حال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتب لي، وهو ليس أول ما سمعت منه، لكنه فأنا إن شاء الله الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أجيزكم على هذا إن شاء الله. يعني قل لكم: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو مسلسل. حدثني وهو قابض على لحيته، حدثني الشيخ وهو قابض على حالة خاصة، حدثني وهو يضحك، حدثني وهو يضحك، حدثني وهو يضحك، كل واحد كان ولو للتسلسل كان يضحك ولو متسنع، وقلما يسلم المسلسلات من الضعف. لكن جاء السلسلة في الأحاديث المسلسلة في 3 مجلدات، وحقق في جامعة أم القرى أيضا، فهناك جمعوا. لكن يعني تجد الروايات في التسلسل في حالة في القول، وقال رحمك الله حدثني فلان رحمك الله، كل هذا قد يكون ضعف. لكن هذا ما دام وجد ولو قصة واحدة منقطعة، فأئمة رحمة الله جعلوا له فنا من فلومه في فنون علم الحديث. نعم. إن اتفق الرواة في صيغ الأداء، كذلك إذا قال كلهم قال حدثني حدثني، فنقول هذا الإسناد مسلسل بالتحديث. إذا كان كلهم مصريون كلهم شاميون، فيكون هذا من لطائف إسناده أن هذا مسلسل بالمصريين إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.
سمعت نعم.
فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع مع غيره.
حدثني وحدي ليس لي شريك. نعم. أيوة.
وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس.
كيف إن جمع؟ يعني قرأ عليه أو قرأت عليه أو قرأنا عليه، والله أعلم، فيكون كالإيش؟
كالخامس.
يعني هو كأنه رتبه على القوة، يعني صيغ الأداء سمعت وحدثني هذا أقوى ما يكون، ثم أخبرني وقرأت عليه بمعنى واحد. الإخبار اصطلاح حتى في زمن البخاري وما بعده جاء هذا الاصطلاح، إذا قرأ التلميذ والآخرون يسمعون فيقولون أخبرني وقرأت عليه، أو قرأنا عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنباني كأنها ثم للترتيب في القوة، ثم ناولني مناولة. والمناولة ربما آتا خذ، قال الإمام أحمد لأحد منهم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، آتاه الكتاب. لكن هل أذن له بالرواية بالمناولة أم آتاه ليحفظ الكتاب؟ ثم شافهني، إما أن يكون مذاكرة أو يكون تكلم معي خاصة، وليس عن طريق الرواية، ليس عن طريق. ولذلك قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله حينما يقول عن شيخه وقال فلان كذا وكذا وهو شيخه وسمع منه، فأخذه في الغالب في المذاكرة وليس تحديثا في المجالس، ثم كتب إلي. المكاتبة أيضا يشترطون أن يكون إذا كان مقرونا بالإذن، كتبت إلى أحد فلان حدثني فلان حدثني فلان، وقلت أجزت لك أن تروي عني، هذا ليس فيه شبهة، بل قد يكون هذا أقوى من كثير من السماء قال به بعض، لأن السماء قد يند عنك وأنت تسمع، لكن كتب إليه بخطه وهو أمامك، والرواية عنه بالإذن يكون قويا جدا، حتى لو شككت فيه ترجع إليه. فبعضهم قال لا، المكاتبة لا تصح الرواية به. الظاهر أن هذا من الطرق القوية للرواية. ثم عن فلان وعن فلان، فيه احتمال السماء وعدم السماء. فالأولان حدثني وسمعت وحدثني لمن سمع من الشيخ وحده، فإن جمع فما غيره. وأولها أسرحها وأرفعها في الإملاء، حدثني سمعت وحدثني أسرح وأعلى شيء في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع كيف ذلكم، يعني ثالث ما هو قرئ عليه وأنبأني. فهذا إذا جمع أنبأنا أو قرئ علينا يكون للجمع. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، وحيث أن يحتمل التدليس، ولذلك صار أدنى درجات التحمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة أو في الوجادة والوصية.
الظاهر وجادة بكسر الواء، وجد يجد وجادة. نعم.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
نعم. يقول هنا: وعنعنة المعاصر محمولة على السماء. إذا كان لم يعرف من المعاصر أنه يدلس، فلماذا نتهمه أنه لم يسمع؟ بشرط أن نعرف أنه كان في العصر أصر الشيخ، كان أدرك من أصر الشيخ ما في سن يتحمل السماء، فلا نتهمه بأنه لم يسمع. لكن ليس بضروري، أنا لو قلت لكم تستغربون، يعني منذ كذا من السنين، وكنا مع الشيخ جبرين، لكن ما رأيته إلا مرة واحدة. سبحان الله، شيخ عبد الله جبرين ما رأيته إلا مرة واحدة. فليس بلازم المعاصر، ما أنه يأتي في الحج وكذا، لكنه فالمعاصر ليس بلازم أن يكون فيه اللقاء. ولذلك قال: وأنا أنت المسلم محمولة على السماء إلا من المدلس، الذي عرف بالتدليس فمعناه أنه لا بد أن يكون ننتظر منه حتى يصرح بالتحديث أو نجد من يتابعه. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة، المعاصرة وحده لا تكفي، وهو المختار كما يقول ولو مرة واحدة. لكن أنا ما وجدت هذا الإشكال عند أحد، لكن أجد في نفسي فيه من الإشكال. إذا كان ثبت، والإمام البخاري رحمه الله والإمام أحمد كلهم إذا تعملنا في كتبهم نجد أنهم يأتون بواقعة يثبت به اللقاء. مثلا في العلل ومعرفة الرجال، الإمام أحمد رحمه الله يقول أن أحد منهم قال: دخلت أنا ويزيد بن هارون نعود فلانا وهو مريض، فلما خرج لما خرجنا من الباب نتح يزيد رأسه بالباب، نتح من فوق بالباب. هل يريد أن يبين أنه كان طويلا، أم يريد أن يبين أنه أصيب وكذا؟ لا، الظاهر فيه لقاء، زرناه وهو كان مريضا، كان معنا يزيد بن هارون، يعني لقي يزيد بن هارون. يعني وقائع مثل هذه غريبة لا علاقة له بالسابق واللاحق، لكنه في التراجم يذكرون، لكن فيه خلجان سيما. لقيا واحدة وبعده مات، عند الموت يكون يعني كم، أو عند المرض كم يكون روى لهم؟ إذا روى عددا كثيرا وما ثبت إلا لقاء واحد أليس فيه إمكان أنه روى ما لم يكن سمعا؟ فقولنا ولو مرة واحدة هذا فيه صعوبة، مسائل كثيرة مثل هذه في قبولها يكون صعوبة في الحقيقة، لكنه ما دام هو ثقة ورع تقي فهذا كله يغتفر بجانبه، ولو ما عرفنا إلا لقية واحدة ربما اجتمع معه في شيء كثير. كذلك مثلا الإمام البخاري وغيرهم يثبتون السماء للصبي الذي بلغ 4 سنوات مجة، حديث محمود بن الربيع مجة، لكن نقول فيه قد يكون والله أعلم طفل عمره 4 سنوات يأتي ويلعب نصفه يسمع ونصفه ما يسمع، لكن المجة إذا كان واحد سفع الشيخ سفع الصغير عمره 4 سنوات ما ينسى طول عمره، فالفرق بين المروي أيضا في الحقيقة، فكيف نقول أنه يحضر 4 سنوات عمره وسمع من الشيخ كله وحفظ؟ فيه شيء من الخلل، هذه مما يعني يستشكلون، لكن كله لا يروي إلا بعدما محمود بن ربيع لا يروي إلا بعدما يكون قد عقل وكبر وتيقن أني سمعت منه، والذي لم يكن حافظا ربما لا يروي فقبل العلماء، لكن في الإشكالات تأتي هذه الإشكالات في الحقيقة في المروي وكذا في السورة التي حصلت في الرواية مج في وجهه مجة، هذا ما ينسى إذا كان واحد رمى الولد بالماء وجاء فلان غريب في بيته ورش على وجهه فجأة الماء ما ينسى، كذلك إذا خوفه بشيء ما ينسى، فالمروي أيضا يحتاج إلى، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة وهو المختار وهو الذي نسب إلى الشافعي وإلى علي بن إلى الإمام البخاري ومن قبله شيخه أنهم يشترطون اللقاء، وهذا لا شك أنه أقوى. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، قال إذا قال قد أجزت لك جميع مروياتي فيجوز لك شافهني فلان، والمكاتبة في الإجازة المكتوب إليها، يعني كتب، ليس الإجازة فقط، أعطاه الكتاب كتب له أحاديث وقال قد أجزت لك أن تروي عني، وهذا النوع نجد كثير في جرح والتعديل. ابن أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كتب إلي عبد الله بن الإمام أحمد وأجازني، هكذا موجود فيه تجدون. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن، يا يحيى خذ الكتاب واروي عني، هذا ليس فيه شبهة أنه هو الصحيح، لكن بعضهم قال ما دام أعطى الكتاب فقد رضي بأن يروي عنه، وهي أرفع أنواع الإجازة إذا كان ناول الكتاب والكتاب أصح شيء، الشيخ يكون صحها وأعطاه الكتاب وأجازه، فهي أرفع أنواع الإجازة. وقد اشترطوا الإذن في الوجادة، وجادة وجد يجد وجادة، وجد يجد وجودا، وجد يجد وجدا، وجد يجد وجدا، كلها لها معنى، المعنى يختلف، وجد وجدا وجد سعة كما جاء في الآية الكريمة، وجد يجد وجدا وجد عليه، يعني الأنصار وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الآخرين وكذا، على كل حال فهنا الوجادة خاص فيما يكون الإنسان وجد كتابا لأحد والكتاب ثابت له، وأكثر ما يمكن نمثل به عبد الله بن الإمام أحمد يقول وجدت في كتاب أبي بخط يده، لكن ما يكون سمع، فهل أذن الإمام أحمد رحمه الله عبد الله كلما وجدت تروي أني؟ ما ندري، لكن إذا وجد وثبت، الآن كلها وجادات، نحن نقرأ كتاب ابن حجر وجادة، البخاري وجادة، كلها ما دام ثبت فلا يمنع البخاري لا تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابي، فإذا الوجادة لا يشترط فيه الإذن بالحقيقة، لكن في الزمن الأول كانوا يمنعون حتى لا يروي شخص فاسق كتابا من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما أعمال الفسق وغيره، وحتى ما كانوا يسمعون، تجدون في تقييد العلم للخطيب وغيره وأيضا لخيثمة يقول لا تقلدوا اللؤلؤ في أناق الخنازير، يعني معناه لا تحدثوا لمن لا يستأهل أو لا يستحق. فعلى هذا المعنى قالوا اشترطوا الإذن في الوجادة. لكن إن شاء الله إذا وجد إنسان مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجد كتابا من كتب متفق على صحة نسبته إليه جاز أن نروي عنه، وتركه ومات متى يأخذ منه الإذن؟ ربما ترك وقال أجزت لكل من وجد هذا الكتاب، فهذا ليس فيه شبهة. والوصية بالكتاب أيضا، أوصيت بكتبي لفلان، فالوصية فقط ما أوصى له أو بالكتب إلا أنه راضي عنه، فهل يشترط الإذن؟ الظاهر لا يشترط الإذن. نعم. كذلك الإعلام، وفي الإعلام قرأت ولا ما قرأته؟ وفي الإعلام أيضا أخبرك أعلمتك أن هذا كتابي، فإذا وجد في يوم من الأيام هذا الكتاب جاز له أن يروي عنه إن شاء الله. لكن قال اشترطوا الإذن في كل هذا، والله أعلم ما اشترط الإذن إن شاء الله، كما هو قول غير واحد من العلماء، يقول إن لم يكن إذنا وإلا فلا عبرة بذلك، يعني لا يجوز له أن يروي عنه، كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. يعني يقول إذا كان أحد أجزت جميع أهل الدنيا كلها من وجد كتابي فيروي عنه، هذه غير مقبولة. كذلك أجزت لمن يولد لك إلى يوم القيامة، إجازة للمجهول وللمعدوم، إلى الآن ما ولد لكن أجزت له، والآن العلماء يستجيزون هذا، أجزت لك ولأولادك ولأولاد أولادك. وهذا الله المستعان، على كل حال هي لبقاء سلسلة الإسناد، وإلا في الغالب لا فائدة وراءه. لكن ينبغي أن نعرف في هذا الزمان الإجازة في الحقيقة مظلومة. الآن يجلس واحد الذي نعرفه أنه ربما ليس له علاقة بالحديث عملا وعقيدة، لكنه عنده شهوة مثل شهوة الأزارة، يجلس ويوزع على الناس الشهادة. طيب فضل الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف أو نستمر إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويترك.
نعم. فيقول ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد بعد السابع ابن فهد، هذا من المكيين جاء هكذا، سبحان الله. فهذا اختلفت أشخاصهم، هذا محمد ابن وذاك محمد الأب وذاك الجد وكذا وكذا، فيكون فصاعدا فهو المتفق والمفترق، واحد والثاني نفسه بهذا الاسم والثالث نفسه بهذا الاسم، فيكون متفق لفظا ومفترق شخصا، أو متفق اسما محمدين كثيرين، وآباؤهم إبراهيم كثيرين، أجدادهم أيضا، ففيه غموض زيادة. كلما صار الاتفاق في الآباء والأجداد فيكون أغمض في معرفة شخصه، لكن ما دام افترقت أشخاصهم فسموه المتفق، يعني في الاسم. نأخذ التعريف من لفظ المصطلح، يعني متفق اسما واسم أب واسم جد، لكن مفترق شخصا. كيف نعرف الافتراق؟ لابد أن يكون يبحث فيه، قد يكون بالنسبة لواحد منهم كوفي والثاني بصري، محمد ابن إبراهيم ابن أحمد ابن عثمان، محمد ابن إبراهيم ابن أحمد ابن عثمان، أولهم بصري والثاني، وهذا يوجد يعني أبو مثلا قالوا أنه حسين عبد الرحمن ابن حسين، ستة أشخاص، لكنه يختلف الجد ويختلف تختلف النسبة وغيرها. فهو المتفق يعني اسما واسم أب واسم جد أو ربما أطول من هذا لكن مفترق أي مختلف شخصا. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا مثل سلام و أو قل إذا كان نقطا فتقول مثل ما قلنا أنه ثابت ونابت يكون اختلفت نقط فقط. كذلك يعني مثال آخر إذا كان أي مثال مثل هذا يعني خياط خباط هذا من الاسم أو من اللقب فيكون اختلفت نطقا. أما خطا ففيه خطأ التحريف في القراءة لكنه إذا شكل وصار مشكلا فإنما يشكل ما يشكل ففي الغالب يشكلون أو يضبطون بالحرف. اختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف مؤتلف والمختلف حتى لو كان يعني سلام وسلام أحدهما بالتخفيف والثاني بالتشديد فيكون أيضا داخل في المؤتلف والمختلف. وفيه الكتاب المشهور للإمام المشهور لا الدارقطني رحمه الله وأحد زملائنا دكتور موفق حفظه الله وفقه الله هو كان أخذ له دكتوراه الظاهر في جامعة الإمام سعود للإمام الدارقطني رحمه الله. نعم. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يعني كيف يكون اتفقت الأسماء خطا ونطقا ونطقا واختلفت الآباء نطقا ما ائتلافها مثل يقول محمد محمد وأبو واحد منهم عقيل وأبو الثاني عقيل فيقول وين اتفقت الأسماء واختلفت الآباء بالائتلاف والاختلاف فيكون يسمى متشابه محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل محمد بن سليم ومحمد بن سليم مثلا أو بالعكس يعني الآباء الأبناء يكون فيهم ائتلاف والاختلاف والآباء لا يكون فيه الائتلاف والاختلاف فأقيل ابن محمد أو عقيل ابن محمد فالمتشابه. هذه كلها في الحقيقة أسامي خاصة وليست صعبة لكنه قد يكون اصطلاحا يأتي في كلام الأئمة فلا بد أن نحفظ حتى نفهم. وهذه فائدة دراسة علوم الحديث. الآن ربما لا نوفق كثير منا للتصحيح والتضعيف لكن على الأقل نقرأ لنفهم اصطلاحاتهم. وكذا إذا وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة أيضا مثلا نعم وقع الاتفاق في الاسم أبو الحسن واسم الأب أبو الحسن بن عسكر أظن ولكن اختلاف في النسبة الفالي والقالي الفالي والقالي فأبو علي القالي أبو حسن الفالي بعضهم ظن قصة وفيه قصة طويلة ولو كان عندنا كنا نذكر لكم في خاصة تقييد المهمل في كتاب التقييد في رواة المسانيد ذكر هذه القصة أن بعضهم ظن هو اسمه أبو الحسن الفالي فجاء فالي وقرأ قالي لما قرأ قالي جاء له أبو علي القالي أبو الحسن غيره بكامله قال لا يوجد إلا أبو علي القالي هذا صاحب الأمالي وأبو الحسن الفالي هذا أديب وكان صاحب كتاب أو كان قد نسخ كتاب ابن دريد المقصورة مقصورة ابن دريد أو كتاب آخر وعشرين سنة كان معه لكن اضطر أن يبيع فقال أنست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال وجدي حولها وحنيني وما كان ظني أنني سأبيعه ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل جفوني فقلت لم أملك سوابق عبرة مقالة مكويل فؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ودايا من رب بهن ظنيني. لما باع هذا الكتاب بكى وراءه. هذا أبو الحسن فاري كان جاله واحد، يعني قصة موجودة على كل حال. وكذا إذا وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة فالي وقالي، كذلك قد يكون فسوي ونسوي، قد يكون قريب من التصحيح، ما هو كذا محمد يعقوب الفسوي وفلان النسوي، هذا أيضا يدخل فيه في المتشابه. ويتركب منه ومما قبله أنواع. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك.
نعم، يعني يكون حصل اتفاق اسم محمد مثلا والاشتباه حصل في مثلا بماذا يمثل سنان وسيار. في الخط القديم سيار قد يكون مثل النون إذا طال الراء فيسمون سنان وهو محمد بن سيار، فهذا قريب منه. يقول منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، هناك راء وهناك نون. وفي الغالب ما كانوا ينقطون سيار وسنان، وبالسليقة كانوا يقرؤون فكان يشتبه واحد من الثاني. كذلك محمد بن حنين ومحمد بن جبير مثلا، فحنين ها والنون يا جيم با قريبا بدون نقط، والراء مختلف لكنه قد يقرأ أحد نعم النون فيصحفه، فيستلزم تنبيه هذا. منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، حرفان أو ثلاثة، في الذي أربعة أحرف يكون ثلاثة أحرف كلها مع بعض أو في شكل واحد، والرابع يكون مختلف وهو إذن يدخل في المتشابه. نعم. أو بالتقديم والتأخير، قد يكون الله أعلم يعني التقديم والتأخير كيف مطرف ومعرف و يعني مثل هذا، أظن كلمة أخرى، يعني قد يكون كلمة واحد منها فقط مختلف في الوسط ولكنه قدم وأخر. نعم. هنا ننظر فيه ماذا قال هنا حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة، قد يكون حفص جيم عين فارا قريب من الصاد فيكون هذا إلى المتشابه، جعفر بن ميسرة وحفص بن ميسرة. مثلوا له عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. نعم. خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم.
وفياتهم، القراءة الصحيحة وفاة جمعه وفايات بفتح الفاء. اي نعم. ومنه وفيات الاعيان لابن خلكان. نعم. ووفياتهم وبلدانهم، ينبغي ان نعرف ايضا مواليد، متى ولد وفي اي بلد ولد وفي اي سنه، هذه مهم اهم ما يكون لظهور ولعلم الاتصال بين الراوي والمرئي. كذلك مواليد وفياتهم، متى مات الشيخ ومتى ولد التلميذ، هل ولد قبل موت الشيخ حتى وبلغ إلى عمر يتصنى له يسمع ولا يسمع. وبلدانهم أيضا حتى نميز بين اسمين، واحد محمد بن حنين كوفي والثاني محمد بن حنين البصري. وأحوالهم تعديلا وتجريحا، هذا كله ليس بسواء، قد يكون طبقات الرواة ومواليدهم أخف، لكن أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، هذا من أهم ما يكون في علم الحديث. نعم.
ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها
وبينهما قد تكون كلمات أو يعني قد تكون كلمات أيضا إذا جمع الإنسان، مثلا كان من أساطين الكذب، هكذا كانوا يقولون من أساطين الكذب. وفي التوثيق يقولون كان أوثق من الأسطوانة، هذا موجود عندهم. فأي لفظ يعطي معنى قوة الحفظ، وإذا كان عدالة فيقول أتقى من رأيته وكذا، كل هذا يعني يكون في أسويهم أكذب، وفي التعديل يكون أوثق إلى آخره. ثم الدجال والضاع وكذاب، نعم. وأسهلها
وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال،
سيء الحفظ أو ضعيف ويخطي كثيرا أو صدوق يهم كثيرا، مثل هذه وفيه مقال. ومراتب التعديل
ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ
وتقبل. نعم. والإمام أحمد له بعض سأل بعضهم فلان ثقة، قال ثقة كما يكون الثقة، هذا أيضا كما يعني توثيق قوي جدا، ثقة كما يكون الثقة. نعم.
وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ.
إيه نعم. فثقة ثقة، ثقة حافظ، كذلك صدوق، صدوق يهم قليلا، هذه درجات. وما يكون أقرب شيء شيخ هو أقرب من لين وغيره التي هو أسهل أنواع التجريح. نعم.
وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه.
نعم.
فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار.
نعم. إذا خلا عن التعديل لم يوجد فيه توثيق مطلقا، إنما وجد فيه جرح ولو كان مجملا فلا يطلب التفصيل فيه، لكن إذا خالف أو إذا اختلف الجرح والتعديل فهنا ينظر. لكن في تعامل الأئمة الفرق، ليس كل جارح جرحه قوي، بعض الجرح لا يندمل، لكنه بعض الناس المتأخرين إذا جرح ويكون إذا تجد هذا الشيء جرح ابن حبان راويا ويكون وثقه ابن المديني بالإجمال ووثقه يحيى بن معين وأحمد وأبو زرعة، فهنا لا يقبله. حتى ابن حبان وجد منه أنه يقول كان يروي من الأثبات ما لا يرويه الثقات، كأنه هو المتعمد لها، يعني كأنه هو مختلقها وواضعها. هذا الجرح المفسر أمام هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الظاهر ما يقبلون، فليس في كل موضع الجرح المفسر يقبل بارك الله. هذه تعاملا هكذا إذا دهمت طالعوا، ينبغي أن تطالعوا كما كان أهل اللغة، كان بعضهم يطالع دائما لسان العرب، فنحن نطالع الآن عيشوا ما تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب، جرب نفسك، الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا، لكن تجد أن هناك من جرح مفسرا وما قبله الأئمة، فتجد في نفسك شيء من على كل حال ضربة في هذا. فإن خلا عن التعديل قبل أي الجرح مجملا على المختار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه.
أبو سلمة أم سلمة، هذا هو من نسبته أو كنيته كنية زوجته، أبو سلمة أم سلمة، أبو الدرداء أم الدرداء. من المهم معرفة كنى المسمين، وفيها تآليف. نعم. الأئمة رحمة الله، لأنه في بعض الأحيان يقول حدثني أبو أسامة، من هذا؟ في هذا الإسناد هو حماد بن أسامة أم شخص آخر؟ فيعني يعينون ويروي أن فلان، خاصة هو أبو أسامة يروي أن فلان فلان، ثم يروون الروايات أيضا. ولذلك تجد بعض التخريج أو بعض أحاديث التخريج في كنى الدولابي مثلا، كنى الدولابي أشهر شيء وأول ما طبع في الهند هذا الكتاب، ويحتاج إلى خدمة، ما أدري جاءت الخدمة فيه، لكن عندنا النسخة قديمة. وكذلك كنا للحاكم الكبير أبو عبد الله، الحاكم حاكمان، حاكم الصغير الذي هو معروف بأبي عبد الله ابن البيع أو بيع صاحبه المستدرك وصاحب معرفة علوم الحديث، وأما الحاكم الكبير وهو أبو أحمد هذا رحمة الله عليه له كتاب الكنى ما وجد إلا نصفه بعد العين وما من العين وما بعده، أما النصف الأول ما عثر عليه نعم وحقق أيضا فذكروا الكنى. كذلك كتاب في الكنى لابن عبد البر، كنى لابن البر، ابن عبد البر كأنه جردها من كتابه الاستيعاب كنى الصحابة نعم، وكنى المسمين وأسماء المكنيين هذا معروف بكنيته أبو هريرة، إيش كان اسمه؟ قالوا يمكن عشرة أقوال، فقد يكون الراجح كذا والراجح كذا، ومن اسمه كنيته أبو بكر هو اسمه وهو كنيته، ومن كثرت كناه عدة كنا فقد يعني يلتبس على الإنسان أن هذا فلان الفلان قد يشتبه وهو ضعيف يشتبه كنيته كنيته رام ثقة، نعوته بمعنى الظاهر اللي ينعت به من المهن وغيره بزاز بزار زيات وكذا، ومن وافقت كنيته اسم أبيه نعم اسمه يعني قد يكون محمد ابن إبراهيم أبو إبراهيم أبو إبراهيم، من وافقت كنيته اسم أبيه، أو بالعكس يكون اسمه من وافق اسمه مع اسم أبيه قد يكون وكنيته كنية أبيه، أو يكون وافق اسمه من وافقت كنيته اسم أبيه، كذلك يكون كنيته كنية أبيه بالعكس، وكنيته كنية زوجته مثل أم سلمة وأبو سلمة إلى آخره، ومن نسب
إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم نعم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه
إيه نعم، هذا من نسب إلى غير أبيه، وهذا يعني يكون صعوبة في معرفته، قد يكون اسمه كذا ومذكور في الإسناد منسوبا إلى جده وكذلك منسوبا إلى أمه، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن الذي يقال له ابن علي، هو إسماعيل ابن علي، علي أمه، لكن إسماعيل ابن مقسم إبراهيم ابن مقسم ابن المعروف الذي يقال له ابن علي، فهو منسوب هناك إلى أمه، زياد ابن سمية، زياد هذا معروف الذي قال فيه بعض الروافض قال زياد لست أدري من أبوه ولكن الحمار أبو زياد، كنية أبو الحمار أبو زياد، فزياد كان يعرف بابن أبي سفيان أو زياد ابن سمية، فمن نسب إلى غير أبي أو إلى أمي أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، قد يكون نسبة في سورة اللقب ما هو معروف، فخالد الحذاء سمي حذان لأنه كان يذهب إلى الشيخ أو في الكتاتيب في أول الأمر فكان يجلس عند الحذائين، ليس أنه عالج مهنة الحذاء نعم. كذلك الإمام البخاري اختلف مع الآخرين، الآخرون قالوا أن عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري ولم يشهد بدرا، هكذا قالوا يعني نسبته خلاف الظاهر بدري، وكانت بدر في الصحابة أذكر، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، الشيخ الهلالي لقي واحد اسمه أبو بدر بدر محمد بن بدر وكذا، فقال يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري فليفعلوا ما يشاءوا فإنهم أهل بدري، كان اسمه بدر نعم، فكان يمزح معه، فالبدري الذي شهد بدر، عثمان بن عمر وأبو بكر وغيرهم من البدريين، حاتم بن أبي بلتع بدري، فإذا كان أبو مسعود البدري ظاهر أنه شهد بدرا، الإمام البخاري ذكر ممن شهد بدرا والآخرون يخالفونه على كل حال، فمن نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق يعني هذه فنون ينبغي الاعتناء بها. ومن اتفق اسمه اقرأ بارك الله فيه أقرأت. ومن اتفق اسمه اسم أبيه وجده. اتفق اسمه اسم أبيه وجده. وهذا ينبغي للإنسان أن يكون على كل حال في العناية. هو مثل زيد ابن حسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي، الزيدية ينسبون إليه. نعم. فمن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فساعدا. اسم شيخه اتفق اسم شيخه وشيخ شيخه واحد. قد يكون في الإسناد يعني هذا موجود حتى في صحيح البخاري، وأين حدثني خالد عن خالد، هذه مشكل. أي من ظاهر النظر لعل هذا صار تكرار، يكون أحد النساخ كتب مرة حدثني خالد عن خالد، لكن الخالد الأول من هو؟ خالد بن عبد الله الطحان وهو ثقة، والثاني خالد بن مهران الحذاء الحذاء. فحدثني خالد عن خالد. من اتفق اسم شيخه والراوي، من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، فيكون يعني اسم شيخه والراوي عنه. مثلا مسلم عن البخاري، وشيخ البخاري مسلم، مسلم يروي، مسلم يروي عن البخاري، والبخاري يروي عن مسلم، وكلاهما هكذا مهمل. فكيف نعرف؟ مسلم الأول تلميذ البخاري هو مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم الثاني هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي شيخ البخاري. فكذلك قد يكون والله أعلم مسلم عن عبد بن حميد المسلم، هكذا جاء أيضا عبد بن حميد مثل البخاري تماما، روى عنه مسلم، وعبد بن حميد روى عن مسلم إبراهيم الفراهيدي. نعم. من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، هنا واضح. نعم أيوة. ومعرفته،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة أو مجاورة، وإلى الصناع
أو مجاورة
أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف.
أي نعم. فهذه كلها من المهم، معرفة الأسماء المجردة التي لم يعرف عنها الكنى، كذلك الأسماء التي ليست مشتركة مع غير، قد يظن أنه غير وربما يوجد، مثل السغدي قالوا هذا اسم شخص واحد لم يوجد من الرواة سغدي ابن سنان غير هذا، لكن قالوا أننا وجدنا سغدي شكل ابن شطير، ما وجد شكل إلا شخص واحد. فالحاصل المجردة التي هي ذكرت بأسمائها وألف فيها الأئمة رحمة الله عليهم، ليس على الكنى أسماء، ثم ذكروا الكنى. ومن الأدب في ترجمة الراوي أن نذكر اسمه اسم أبيه واسم جده أو مما اشتهر به، مما اشتهر به لابد أن نذكر. لو قلنا محمد بن عيسى بن ثورة بدون ترمذي أنت عميت الترمذي رحمه الله، فلا بد أن يكون الشيء المشهور تذكر في الأسماء المجردة. والمفردة التي هي مثل الأسماء التي ليس لها مثيل. نعم. وذكروا التفاصيل فيها، كذلك الكنى والألقاب لا بد أن يكون اعتناء من الطالب أن فلان كنيته كذا ولقبه كذا. والأنساب قد تقع إلى القبائل والأوطان وهذا معروف، فلان الشامي، فلان الدمشقي، أبو محمد مسلم ابن محمد ابن وليد ابن مسلم الدمشقي، أو فلان الكوفي مدني، بلادا أو ضياعا. الضياع قد يكون له ضياع، ضياع معناه هو الظاهر الأملاك والأراضي كانت في مكان ما، الربذي فلان مثل أبو ذر رضي الله عنه في ربذة، فالربذي كانت له ضياعا هناك وكان يذهب، أو سككا هذا القتيعي محمد بن جعفر القتيعي، أحمد بن جعفر ومحمد بن جعفر تلميذ عبد الله بن أحمد، أحمد بن جعفر القتيعي كان ينسب إلى قتيعة وهي حي من أحياء بغداد، أو مجاورة ربما يكون بلده قريب من بلد مشهور فيعرف به، أو إلى الصناعي والحرف، فلان السائغ، فلان الخباز، فلان الحناط مثل ما ذكر، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء مثل ما ذكرنا لكم حناط خباط خياط، كذلك البزار والبزاز، فيقع الاتفاق والاشتباه، وقد تقع ألقابا أيضا، يعني هذه تكون لقبا له بمعنى هو طبعا يكون نسبة إليه بصيغة الاسم الفاعل فيكون لقب كأنه له، البزاز، الزياد، الخباز، نعم، السائغ، فلان السائغ، عبد العزيز السائغ كان سائغا، ولكن إذا سمع النداء ورفع مطرقته ليضرب بالسندان رمى وقام للصلاة، هكذا ذكر. ومعرفة أسباب ذلك، لماذا سمي بهذا اللقب وبهذا الاسم، قد يكون له سبب. ومعرفة الموالي من آلة، المولى من آلة سيد، والمولى من أسفل المعتق الذي أعتقه سيده، مولى من معرفة الموالي من آلة وأسفل بالرق أو بالحلف، أيضا بالحلف، كان العرب في قديم الزمان قرشي حلفا أو ولاء هكذا يقولون، وهو ليس من قريش لكنه جاء ونزل فيهم وكان يوالون بمعنى دمي دمك ويعني دفاعي أنك كدفاعي النفسي وكذا، فكان هذا قديما يوالون وكانوا يقبلون، فلا بد أن نعرف. كذلك ولاء، ولاء الإسلام أيضا، فلان الجعفي لأنه أسلم على فلان يد فلان الجعفي. ومن المهم معرفة الإخوة والأخوات أيضا، نعم أيوة. وصنف فيه أبو داود رحمه الله الإخوة وقد تبع من الجامعة الإسلامية، نعم أيوة.
ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه.
معرفة آداب الشيخ والطالب، معرفة آداب الشيخ والطالب في الحقيقة نعم، فيشتركان في تصحيح النية، يشتركان في الإخلاص، يشتركان في الحب والتوادد، كل واحد يحترم الثاني إلى آخره. وأجمع كتاب في هذا من القدامى كتاب الجامع لأخلاق الرأي وأداب السامع، وإن كان كل من ألف في علوم الحديث من المتأخرين يأخذون طرفا من هذا، لكن الجامع هو جامع في هذا الباب في الحقيقة للخطيب البغدادي رحمه الله. كذلك أدب الإملاء والاستملاء نفسه أخذ السمعاني في هذا بنصيب، نعم. وسن التحمل والأداء، يعني محمود بن الربيع تحمل في سن 4 سنوات، أو تحمل وعمره 20 سنة أو 10 سنة، كل هذا له دور في تقوية الرواية. والأداء، سن التحمل والأداء، تحمل وعمره 4 سنوات لكن أدى والروى بعدما بلغ من العمر ما يستأهل أن يكون يروي الروايات فيقبل، وإذا روى في الصغر قد لا يقبل، قالوا لابد أن يكون مميزا. وصفة كتابة الحديث، سن ومعرفة سن التحمل والأداء، كذلك الأداء، متى روى الشيخ في حالة الاختلاط وعدم الاختلاط، كذلك كثير منهم كانوا يقولون إذا بلغ 40 سنة يتوقف، وبعضهم يقول إذا بلغ 50 سنة، وبعضهم يقول إذا بلغ 60 سنة ويجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، عمره صلى الله عليه وسلم
ستين سنة، ولذلك التقاعد كان هذه سنته، سنتهم ستين سنة. نعم، فقالوا إذا بلغ الإنسان في هذا السن فيترك الدنيا للدنيا لأهل الدنيا، والحمد لله قد يكون بلغ الأولاد كبر وكذا، ينبغي أن يفرغ نفسه للعبادة. فهذه كلها على كلها، لكن كما قالوا أنه متى وجد الأهلية يروي، ومتى يستمر في الأهلية، وقد بلغ ناس في 90 سنة وكانوا الحمد لله على حفظ أو سلامة من الحفظ وغيره. فالأصل فيه معرفة من اختلط ومن لم يختلط. وصفة كتابة الحديث وعرضه، نعم، ما هي صفة؟ اقرأ الله يسلم. قرأت
وصفتي.
وصفتي، من المهم معرفة صفتي، هذا كله معطوف عليه، من المهم معرفة صفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. صفة كتابة الحديث كيف؟ وهذا أيضا مما اخترعه المسلمون بفضل الله، وسبقه سبق العالمين كلهم المسلمون، والآن هؤلاء يأخذون هذه الطرق الإنجليز وصوغوا بصياغة طرق التحقيق وغيره، والناس يأخذون منهم. الآن بضاعتنا ردت إلينا وهم ما يعرفون، يقولون فلان كتب كتاب طرق التحقيق ويترجمون، والآن في البلاد العربية مشهور مثل هذه، سبحان الله. فنقول صفة كتابة الحديث كيف ينقط أو لا ينقط، ما هي الكلمات التي يحتاج إلى الشكل، وإذا كان المحمل مهمل أو معجم، فإذا كان معجم فتوضع عليه نقطة، أو نفس الكلمة معجم صغير كانوا يكتبون، فإذا كان عين غير غين فيكتبون عين مثله فوقه. هذا يوجد، وكل هذا في الحقيقة موجود في المخطوطات. صفة كتابة الحديث إذا كتب لا يكفي، لا بد أن يكون عارض وقابل مع كتاب الشيخ، فإن لم يقابل فلا عبرة بمثل هذه. فإذا وجد خطأ كيف يكمل نقصا؟ يخرج الضبة يمين، يخرج الضبة الشمال، ويكتب يمينا وشمالا، وكيف كل هذه الآداب في صفة كتابة الحديث في التفصيل. نعم، ومن المهم معرفة أرضه، كيف كان أرضه؟ هل كان سريعا؟ هل كان يعني مفهوما؟ هذا له دور أيضا في التصحيف. وإسمائه، الشيخ أسمع الحديث لكنه كان يقرأ قراءة متأنية، أو المستملي كان يملي قراءة سريعة. والرحلة فيه في الحديث هذا أيضا مهم، لأنه إذا كان الشيخ لم يخرج من بلده وفلان لم يرتحل إليه وروى عنه، فيكون موضع التهمة. كيف روى؟ عبد الرزاق ما ذهب إلى كوفة، وواحد كوفي ما خرج من الكوفة يروي عن عبد الرزاق، ما يمكن هذا، لابد أن يكون له واسطة. فمعرفة الرحلات لها أهميتها. نعم، وكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب فيه بيان هذه الفوائد فيها. وتصنيفه، كيف يصنف الكتاب؟ أقرأ الله يسلم.
وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف.
نعم، إما على المسانيد فيجمع أحاديث كل صحابي في موضع واحد، وليس أحاديث الطهارة في موضع واحد وأحاديث الحج في موضع واحد، إلا المسانيد. أو الأبواب فتصنف على طريقة أصحاب السنن الأربعة، الطهارة ثم الصلاة ثم إلى آخره. أو العلل، العلل أيضا قد يكون يعني، لكنه في الغالب يكون على المسانيد. كتب العلل عامة وجدت على المسانيد، فيقول هذا كتاب خاص بالأحاديث المعللة، كتاب العلل، علل ابن أبي حاتم، علل ابن المديني، علل ابن أبي حاتم رحمه الله، كتاب العلل أو المسند المعلل لابن شيبة أو يعقوب ابن شيبة، أو العلل أو الأطراف، يعني قد يؤلف على الأطراف، الأطراف يذكر جزءا من الحديث ويذكر أسانيده التي من طريقه، أو يجمع أسانيد كثيرة. أعظم كتاب وأوضح كتاب أمامنا الآن المطبوع في الأطراف ما هو؟ تحفة الأشراف في الحقيقة، نعم، وطبع في الهند أول ما طبع لا شك فيه، والآن ما يتجرعون على نقل صف جديد، لأن هذه الطبعة رآها قبل 30 أو أكثر من السنة سيد أحمد صقر، وكان قد ذوقه في الطباعة من أعلى ما يكون، أحمد شاكر وهؤلاء، قال هذه الطبعة القرن 30، يعني كأنه نحن الآن في قرن 21 23 أو كذا، يقول قرن 30 راقية جدا. فبالفعل يعني تدقيق عجيب جدا، وكان قد جمع أبو الأشبال الذي حقق تقريب التهذيب، استفاد كثير من هذا الكتاب في تصحيح الرموز دال أو قاف، فهناك حتى ابن حجر توهم وذكر في مخطوطته دال، وهذه الرواية ليس عند دال بل هو عند قاف الكزويني ابن ماجه. ففي الحقيقة يعني كان جمع ناسا علماء كبار وكانوا يحققون، والشيخ نفسه داخل معهم يقول ما أدري كلمة ما كانوا يقدرون يقرؤون. فأبو الأشبال يقول راح الشيخ في الحمام وهناك جاءه شيطانه وذكره وصاح من هناك اكتبوا الكلمة كذا وكذا وهو في الحمام جالس على هنا. فكان همه دائما بهذه السورة، ويقول كان يتكلم في النوم الشيخ بالتحقيق، الشيخ عبد الصمد شرف الدين هو كان يشرف عليهم وكان معهم ويجلس معهم، وإذا أشكلت كلمة فهو الذي كان يحل. فالحمد لله جاء الكتاب على يعني أعلى طبع وأصح طبع، تصنيفه إما على المساند الأبواب أو للل أو الأطراف، كذلك من قبل الإشراف في الأطراف لابن عساكر رحمه الله. وأيضا معرفتي أو من المهم معرفته، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء،
نعم،
وصنفوا في غالب هذه الأنواع.
معرفة سبب الحديث، سبب الحديث يعني قد يكون مثل سبب نزول الآية، يكون سبب الحديث حصل كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا له يعني أمثلة كثيرة جدا. وقد صنف في هذا أسباب ورود الحديث من المتأخرين أحد له جزئين أظن مطبوع، نعم، معرفة سبب الحديث، ويكون يعين على فهم الحديث لأنه نزل في كذا، وكلما شابهت القصة مثل هذه معناه أنها ورد هذا الحديث في مثل هذا. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى، وهو يقول أنه أبو حفص العكبري ذكر يعني معرفة أسباب الحديث باسم معرفة أسباب الحديث، وصنفوا في غالب هذه الأنواع أئمة الحديث رحمة الله عليهم، وهي نقل محض، نعم،
وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها،
أو تراجع لها مبسوطاتها، أي الكتب التي بسطت وطولت. البسيط معناه الطويل، نقول بسيط بمعنى خفيف، لا، هذه استعمال دارج، لكنه بسيط بمعنى المفصل. والله الموفق والهادي، ولا إله إلا هو، ونقول أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. وقبل أن ننتهي من هذا نشكر جزا الله خيرا هذه الدولة المباركة، ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لكل خير، والقائمين بهذا المسجد الذين الحمد لله جمعوا هذه الوجوه الطيبة، أدام الله توفيقهم وبارك فيهم إن شاء الله، وندعو الله تعالى أن يستمر مثل هذه المدارسات طول السنوات إلى القيامة إن شاء الله، ولأن كلما درس الحديث وعلوم الحديث إن شاء الله يكون صحة العقيدة وصحة الأمن في البلاد، لأن بعد الناس عن السنة كثير في كل شيء، فجاء الفساد في كل شيء، ولذلك نقول لا حل للإنسانية إلا في الإسلام السلفي فقط، في الإسلام السلفي الذي يدرس السنة ويعمل به في كل شيء، والذين بعدوا عن هذا فقد صاروا سببا لخروج الخوارج ما جاءوا، الرفض ما جاء وكذا، إلا كله البعد عن السنة. فندعو الله تبارك وتعالى لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنشكر المسؤولين على هذا المسجد والمسؤولين آل شيخ راشد رحمة الله عليه وكل من قام بهذا جزاهم الله خير يستحقون دعواتنا ويجب علينا أن ندعو لهم بالتوفيق دائما ثم نشكر الإخوة الأخ خاصة قارئنا بارك الله فيه الشيخ يعقوب الهوتي وكذلك الشيخ عبد الله عبد الجبار والأخ عيسى سلطان الذي وجدنا منهم كل حب وكرامة جزاهم الله خير وغيرهم ممن لا وإمام المسجد حفظه الله تعالى إمامنا فندعو الله تعالى أن يحفظ الجميع بالصحة والعافية وأدام الله هذا الخير إن شاء الله وأقام وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وندعو الله تعالى أن نذكركم أن يوفقنا أن نذكركم بخير وندعو لكم ولا تنسونا في الدعوات وخاصة يعني في الإنسان في هذا السن يحتاج إلى دعاء أكثر فلا تنسوا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وسدد خطانا وخطاكم آمين والآن وأنا متجه إلى
في بس
في أسئلة
سؤالين
لا يكون تأخير في المطار
ما بس سؤالين ونخرج
طيب.
شيخ يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا هل الإجازة منكم لنا عامة أم في الحديث المسلسل بالأولية فقط
العام المسلسل بالأولية فقط وأما الإجازة عامة فصعب شوية الطلبة الذين هم ملازمين من أكثر من 10 سنوات ما أعطيتم لكن في إن شاء الله طريق الجمع والطباعة إن شاء الله ثم بعد ذلك يمكن نأتي الإخوان نعم إن شاء الله وما وصلنا كما يقولون لست أهلا لأن أجاز فكيف أجيز الله
ثم هناك رجاء بعد السؤال يقول ثم يا شيخنا نرجو منكم أن تجيزونا إجازة خاصة بالنخبة
لا بأس فيها إن شاء الله أجزت لكم برواية نخبة الفكر بما جاز لي المشايخ رحمة الله عليهم أجمعين ومات شيخان كان درسنا عليه ومات رحمة الله عليهم وأجزتكم بحق إجازتي منهم نعم إن شاء الله وجزاكم الله خيرا
سؤال شيخ الإسناد العالي هل هو قلة الرجال في الإسناد أم لا بد من أن يكون مقابل إسناد آخر لحديث آخر
لا ليس لا يكون إسناد عالي إلا في الحقيقة بتقابل بين حديث وأن إسنادين متن واحد ويكون جاء بإسنادين أحدهما عالي والثاني نازل فهنا يأتي عالي والنازل في متن حديث واحد من طريقين طريق عالي وطريق نازل
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزا الله الحاضرين على الحضور وجزاكم الله شيخنا الفاضل على حضورك وتقديمك لهذه الدورة ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لدورات قادمة في هذا المسجد أو غيره والله ولي التوفيق
بارك الله فيكم إن شاء الله وجزاكم الله خير وتأذنون إن شاء الله إن قصرنا في الحقيقة والله المستعان وصلى الله على خير خلقه والسلام عليكم
ما يحتاج المسافة هيا الله
هنا المطار
إن شاء الله إذا جئتم في المسجد في مكة قد أنسى ما أعرف بوجهه من وجهه لا بد عنه إذا مررتم بمكة ولم تأتوا عليكم دم مثل ما ينقص من الرسل
شيخ
لما نقول الله إن شاء الله ليس شيئا يسلم إن شاء الله.